بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الإخوة والأخوات الأحباء، أشكركم على دعوتكم الكريمة للمشاركة في هذه الندوة والتي تحمل عنوانا هو القمص متى المسكين، السيرة والملامح الفكرية. ولقد ورد إلي بعض الأسئلة بهذا الخصوص، أنتقي منها سؤالين بحسب الوقت المتاح، فلعل إجابة السؤال الأول تغطي جانباً بسيطاً من الملامح الفكرية لأبي القمص متى المسكين، أما إجابة السؤال الثاني فتلقي الضوء على جانب من علاقته برهبان دير القديس أنبا مهار حتى في أثناء العمل، وهو ما لم ينشر أو يكتب من قبل. السؤال الأول الذي ورد إلي هو: ما هو دور الرهبنة في مصر في حفظ الإيمان المسيحي؟ السؤال الثاني هو: ما هي ملامح خدمة الأب متى المسكين في الدير من نحو علاقته بالرهبان وبالطبيعة إلى آخره؟ أما عن إجابة السؤال الأول فقد نشأت الرهبنة في مصر كنظام ثابت مستقر في القرن الرابع الميلادي منذ زمن القديس الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان، والذي تتلمذ على يديه البابا أثناسيوس الرسولي. ولقد ورثت الرهبنة في مصر مواصلة الحفاظ على إيمان كنيسة الإسكندرية بعد انزواء مدرسة الإسكندرية اللاهوتية بعد القرن الخامس الميلادي. وكان لدير القديس أنبا مقار الدور الريادي في هذا المجال، ليس في هذه الفترة المبكرة من تاريخ كنيسة الإسكندرية فحسب، بل وعلى امتداد القرون من السابع إلى الرابع عشر للميلاد، إذ تبوأ الكرسي البابوي خلال هذه الفترة المذكورة 26 بطريركا من رهبان الدير. ولا يفوتنا أن القديس كيرلس الكبير في القرن الخامس الميلادي هو من رهبان برية مقريس. أما آخر بطريرك من هذا الدير المذكور فهو البابا ديمتريوس الثاني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وهكذا شارك بطاركة الكنيسة القبطية الذين اختيروا من هذا الدير وعلى مدى العصور إلى جانب أباء وعلماء ومعلمي كنيسة الإسكندرية، شاركوا بدور محوري في حماية التراث الإيماني والآباء والليتورجي والقانون لكنيسة الإسكندرية. وفي العصر الحديث ومن نفس هذا الدير كانت كتابات وعظات أبينا القمص متى المسكين سبباً في إثراء الحياة الآبائية والإيمانية والليتورجية والروحية والكتابية لكنيسة الإسكندرية، وهو ما امتد أثره لكل كنائس المسكونة شرقا وغربا. أود أن أسرد على حضراتكم جانبا يسيرا من ملامحه الفكرية. فأبونا متى المسكين، وكما تعلمنا منه، هو مثال يحتذى في تمسكه بإيمان كنيسته الأرثوذكسية، وفي ذات الوقت احترامه لإيمان وعقائد الكنائس الأخرى. فكتب في سنة 1971 يقول: نحن حينما نفرق بين منهج بروتستانتي ومنهج أرثوذكسي، فنحن في الحقيقة لا نتعرض لعقائد، وإنما نفرق أساساً بين منهج غربي ومنهج شرقي. فالبروتستانتية وليدة عقل ألماني، قامت مناهجها على أساس المنطق العقلي والمحاجات الفكرية والحرية الفردية لإنسان أو لبعض الناس الغربيين الذين لم يستسيغوا ولن يستسيغوا أن يخضعوا للروح إلا بما يقبل العقل. فالمنهج البروتستانتي منهج عقلي فردي، ولأن لكل إنسان عقله، لذلك صار لكل إنسان غربي منهج ودينه، ومعروف أن الروح لا يعمل أبداً على مستوى فردي، فهو يجمع ولا يفرق. فلا خلاص في المنهج الأرثوذكسي خارج الكنيسة، أي خارج الجماعة المتحدة بجسد المسيح وروحه، فالأسرار المرفوضة في المنهج البروتستانتي هي في المنهج الأرثوذكسي أساس التجميع والوحدة. وبعد ربع قرن من هذا الذي كتبه، كتب في موضوع وحدة الكنائس وبرؤيته الثاقبة، قال: انظروا إلى هذا القانون الذي وضعه السيد المسيح للتلاميذ، أي للكنيسة: من ليس علينا فهو معنا. أليس هذا بابا مفتوحا؟ طالما الذي يكرز باسم المسيح ليس ضدنا، فعلينا أن نقترب إليه بالمحبة، وهو يقترب إلينا بالمحبة، حتى نخدم معا اسما واحدا. لأن انقسامنا أحدث انقساما في اسم المسيح أمام العالم، فإن كنا نخدم اسم المسيح حقا واسم المسيح واحد لا ينقسم، أصبح انقسامنا بسبب الاسم عارا علينا وعلى اسم المسيح. وإنه لأمر مستحيل أن يعبد اثنان المسيح بحق وإخلاص وهما متخاصمان وأعداء لبعضهما. الكنيسة المنقسمة في العالم اليوم استطاعت بسلطانها وقوانينها أن تدخل العداوة والفرقة والقطيعة في صميم الإيمان والعقيدة، وتجعل الشعب يؤمن مرغما بأن عقيدته هي الحق وعقيدة الغير خطأ، ويلزم الفرق والبعد، بل والحرص والقطيع، بل والعداوة، حتى يظل كل شعب على حق. ليس المطلوب الآن وحدة العقيدة والنطق الواحد بكل مفردات الإيمان، بل المطلوب قبول كل واحد من الآخر على أنه حق لنفسه، وعلى أن له إيمانا حقيقيا صادقا لنفسه، وعلى أساس محبة صادقة من القلب. هذا يمهد للمسيح الموجود في الوسط أن يمارس سلطان وجوده، لأنه أن تتصالح كل الكنائس وتتفق بالمداولات على إيمان وعقيدة موحدة أمر مستحيل للطاقة البشرية، ولكن يستحيل أن يجتمع الجميع بحضور المسيح ولا يوحد المسيح الإيمان والعقيدة بحضوره، لأن ما أفسده الإنسان لا يصلحه إنسان، ولكن طبيعة المسيح ووظيفته أن يصالح المضادات ويجعل الاثنين واحدا. من أجل هذا وبحسب فكر الأب متى المسكين، ينبغي أن نفهم أنه ليس ذوبان العقائد المختلفة للكنائس في بعضها البعض هو تعبير المحبة، وهي النغمة التي ازدادت وتيرتها هذه الأيام، بل هو في الحقيقة تفريط في الوديعة. فالمحبة المطلوبة اليوم تعني أن تحترم كل كنيسة إيمان الكنائس الأخرى وقوانينها. أما عن إجابة السؤال الثاني والخاص بعلاقة أبونا برهبان الدير، هقول لكم قصة أو حكاية تشرح علاقة أبينا الروحي القمص متى المسكين بأولاد الرهبان في الدير، وكيف كان يهتم بأمر خلاصهم حتى وهم في أثناء عملهم. فقد حكى أحد رهبان الدير القصة التالية، قال: بينما كنت أعمل في فرن الخبز الموجود بداخل الدير، خرجت إلى الخارج فوجدت أبي الروحي مارا، فسلمت عليه، فجلس أبونا على حافة حوض زرع موجود أمام فرن الخبز، ووقفت أنا أمامه، وتكلم أبونا معي في موضوع عجيب. كان موضوع كلامه هو الوسائل التي يتبعها الله في بناء النفس، فقال: لو شبهنا النفس البشرية بسور مبني من حجارة، فالله يتعامل مع النفوس بطريقتين لكي يبني النفس بناء جديدا. الطريقة الأولى إنه بيهدم السور تماما في خطة واحدة ويعيد بناؤه من جديد، وفي نفوس أخرى الله ما يتعاملش معها بهذه الطريقة، ولكن لما يبني النفس يشيل طوبة واحدة من السور الموجودة ويحط مكانها طوبة أو حجرة جديدة، وبعد شوية يشيل طوبة تانية من السور القديم ويحط مكانها طوبة جديدة، ومع مرور السنين يتغير السور القديم ويبقى جديد. فابتسم الراهب لهذا الحل البديع السهل، فابونا رفع عينيه وقال له بس انت مش كده، انت من النوع الاولاني. ولم تمضي سوى بضعة أيام قليلة حتى دخل هذا الأب في تجربة شديدة جدا كادت أن تعصف به خارج الدير. فلما هدأ قليلا إلى نفسه وبدأ يفكر في اللي قاله أبونا، علم أن التجربة هي من الله لكي تبني نفسه من جديد. أكتفي بهذا القدر لأكون وفيت جانب يسير من الفكر أو الملامح الفكرية لأبونا، أو جانب آخر يسير من علاقته بالربان. شكرا لك.